خليني اخوانا
دولاب محمد شيلوا لك الكوره.
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الحاوي هو الماوردي رحمه الله، الماوردي. نعم.
وثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة.
نفائس. نعم.
وقد طالعت كتب الثلاثة.
ما شفت الشيخ ابن تيمية ولا المتن؟
نعم.
طيب هكذا معلق ابن تيمية؟
لا شفنا معلق عليه.
نعم.
وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى.
ومن ذلك ما ألفه العلامة أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يفتي كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى. نعم.
وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فينظر كيف يدخل بينهم.
نعم. فهذه الواسطة جائزة، واسطة النبوة والرسالة هذه جائزة. وأما الواسطة الشركية الذين قال الله عز وجل فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الواسطة نوعان: واسطة شركية، وهي المذكورة في الآية الذين اتخذوا وسطاء ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذه واسطة شركية، لأن الله قال بعدها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذه أما وصف النبوة والرسالة هذه جائزة لا بأس به، كما قال علماؤنا ومشايخنا. ومنها أيضا وصف العلماء بين الأنبياء وبين المبلغين. نعم.
والواسطة الأخرى ما اسمها؟
شركية.
شركية والأخرى ما؟
جائزة.
قال رحمه الله: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا.
وهذه بركة الفعل، التبرك بما ذكر العلماء من أقوال في خطورة الفتوى. والتبرك نوعان: تبرك فعل، وهذا جائز بالعلماء والأولياء والصالحين، ومعناه أنه يحل في هذا المكان البركة والخير، بركة العلم، بركة القرآن، بركة السنة والحكمة. إذا جاء إذا وجد العالم تجد بهذا الخير كله. وأما بركة الذات فهي لا تجد إلا بشخص واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بريقه وبصاقه ونخاعته ونخامته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جائز. نعم.
نقول تحل بركة العلم ونحوه، هكذا بركة العلم.
نعم، بركة العلم ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد
يسأل
أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
الله أكبر. الله هذا هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تر أمة أصحاب كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وفقها وورعا وعملا رضي الله عنهم، انتخبهم الله واختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، كفاه الفتية.
نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن
هؤلاء من أعلم الصحابة. وتنازع العلماء هل الأعلم بالتفسير ابن عباس أو ابن مسعود، والمختار أن ابن عباس أعلم، لأن النبي عليه السلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له بتعلم التأويل ومراد به التفسير، فالتأويل يطلق ومراد به التفسير، وهذا معنى حسن. ومن قول ابن جرير رحمه الله تعالى: تأويل قول الله، القول في تأويل قول الله كذا. ومنه هذا الحديث: وعلمه التأويل، ويطلق ورد به صرف اللفظ عن معناه كما وقع من الأشاعرة كثيرا، وهذا النوع باطل، بهذا المعنى باطل. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون.
لا شك. ورأينا علماءنا ومشايخنا الكبار أهل العلم وأساطينه كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، تحتاج إلى مراجعة. هذا الكتاب البخاري كان يحفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، وقول البخاري يحتاج إلى تربيط ومراجعة. نعم. مع شهرتهم وقوتهم في العلم، إلا أنهم يقولون: لا أعلم، لا أدري، الله أعلم. والآن صار الشباب يتجرع على الفتية. نعم. ويفتي في مسائل ربما لو جمع لها، لو وقعت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر وكبار الصحابة. نعم. ويفتون أن صلاة الناس باطلة في صلاة الفجر، ويتلاعبون بالناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين لجمع التابعين
هكذا التابعيين
التا
ولا التابعين
التابعين والشيخ علق رحمه الله
قال: من التابعين.
نعم.
قال ماذا الشيخ محمد؟
قال: وهو ذكر 3، والظاهر أنه قصد الأخيرين الحسن وأبي حصين،
يعني أو لعل هناك سقط من التابعين. نعم. يعني نعم.
قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
صحيح صحيح. والله يفتون في النوازل الشباب اليوم، يفتون في النوازل، أن أمور النازلة كالثورات وهذه الفتن يفتي فيها شباب ما تعلموا شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: عن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد رضي الله عنهما ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. هكذا بالضم
مقاتله.
نعم. تعلق رحمه الله لكن بعيد عن هذا المعنى. قال: هذا هو الورع، لكن هذا لم يضرهم أبدا، بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم وقتلوا به.
مقاتله.
نعم.
نعم.
وعن سفيان بن عيينة وسحنون.
سحنون
مفتوح عند سحنون،
معروف سحنون.
نعم.
انظر سحنون سير على من بلاء، معروف سحنون. نعم. أصحاب مالك رحمه الله. نعم.
أجسر الناس على الفتية أقلهم علما.
نعم. من قلة العلم قلة الورع والتقوى والخوف من الله عز وجل الإنسان يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه، ويحرج أنه يقول لا أدري. يعني إذا قلت لا أدري وسقطت منزلتك عند الناس فهؤلاء سفهاء. وسيأتينا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فأفتى في 4 مسائل وجاءه في 36 أو أكثر، قال أجاب عن 4 والباقي قال لا أدري. قال: يا أبا عبد الله، جئتكم بلاد الأندلس، يعني المدينة النبوية من أقصى المغرب جاءه، أقول للناس أنك لا تدري إلا 4 مسائل؟ قال: يا هذا، أذهب فأخبر كل من وراءك أن مالك لا أدري. ماذا يضر مالك إذا قال لا أدري؟ سحنون بالفتح شرع لمن ولا طبعت ماذا سحنون. انظر أكثر من موقف. نعم. سحنون بالفتح، سبحان الله. سحنون تجد مراجعة المشهور ما سميناه من الماء سحنون. نعم.
قال رحمه الله: عن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم
يعني فقيل له: كيف تسكت؟ جاوب. قال: انتظر حتى لو كان يدري ويعلم، هل الأفضل السكوت أم الجواب؟ بعض السفهاء حينما تأتي الفتن ونسكت يعني نرى أن الأفضل السكوت، يقول: كيف تسكت؟ كيف تسكت؟ إذا كنت أنا لست أهلا لأن أتكلم في هذا، كيف أتكلم وأنا لا أدري أي المصلحتين تقدم؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد العلماء، ويترك المجال ويفسح لأهل العلم الكبار على العلم. أما طلاب العلم أمثالنا فيسكتون لا يتكلمون. نعم.
قال رحمه الله: عن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه،
يعني مسائل معروفة. هو الإمام أحمد يقول لا أدري تورعا، يخاف، يعني يود أن أحدا يكفيه ذلك. الله المستعان. الله يستر. الله يتوب علينا. نعم. لذلك أيها الأخوة، ما نذكره من إجابة أسئلة وفتاوى هذه إنما هي نقول فقط، احفظوا هذا عني، نقول في حياتي وبعد موتي إنما هي نقول. والحمد لله كثيرا ما ننسبها إلى أهلها، وإنما ما سمعناه من فتاوى العلم ننقله. نعم.
قال رحمه الله:
إن أول شرط من شروط المفتي أن يكون كما سيأتي أن يكون مجتهدا، بلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهذه درجة عالية. نعم.
قال رحمه الله: وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك. نعم. أيضا
هذا كان أجاب كم؟ ثمان مسائل والباقي
ستة عشر مسألة.
سؤال عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، أجاب بأن 16.
نعم.
طيب 16 و32 يعني أجاز بالثلث الثلث أجاب بالثلث وترك الثلثين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول
سبحان الله يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب عن واحدة منها. هو إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، وكان يقول نعم
وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب.
صدق رحمه الله، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة خفيف. فغضب
بعض الناس يقول هذا سؤال خفيف على الطائر، سؤال يعني بسيط بسيط بسيط. الإمام أحمد قال ليس في العلم بسيط، ما في العلم بسيط. الله قال لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعالج من الوحي شدة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ربما ينزل عليه الوحي في ليلة الشاتية فيتصفد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام من شدة الأمر. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يسترنا بستره، فالأمر خطير والله جد خطير. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري.
الإمام مالك يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في مسألة واحدة منها، معقول أن مالك لا يدري حتى ولو واحد على 50؟ مالك الذي قال في حقه لا يفتى مالك في المدينة، لكنه الورع. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف.
صحيح. نعم.
وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتية.
سبحان الله، مع أنه عنده أدوات الفتية، وأولها أن يكون مجتهدا بلغ مرتبة الاجتهاد، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. نعم.
وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت.
يعني الخوف، لولا أن أخاف من الله سبحانه وتعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا. نعم.
يكون لهم المهنأ وعلي الوزر.
نعم، لهم غنمها وعلى العالم غرمها، إذا أجاب بغير علم هم يأخذون مغنم ما قاله، ويتساهل معهم في الفتية وهو عليه غرم هذا الكلام الذي قاله. نعم.
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة.
نعم.
قال الصيمري والخطيب: قل من
الصيمري تلميذ من الماوردي صاحب الحاوي. نعم.
قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير موثر له. نعم. ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر.
يعني الشق الأول ماذا؟ قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وأما إن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. نعم.
والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم. أما قول يوسف الكريم عليه السلام، نبينا يوسف، نبي الله يوسف عليه السلام، اجعلني على عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض، أو أن هذا كان في شرع من كان قبلنا، وأيضا رأى من نفسه أنه أهل لذلك وسينفع الله به، فهذا يدل على الجواز. وحينما يقول العلماء هذا الشيء يدل على الجواز، معناه أن تركه أولى أم فعله أولى؟
تركه.
ها؟ تركه أولى. فسؤال الإمارة لا يسأله الإنسان، كيف يكذب من أجل الوصول إليها ويخادع كما فعل الإخوان المسلمون في حتى وصلوا إلى حكم مصر، ولما وصلوا لا أقاموا شرعا ولا جلبوا لنا دنيا، أدخلونا في الدماء والمظاهرات والفتن والعياذ بالله، لأنهم جهاد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه.
وهذا المفتي في هذه الحالة عليه أن يفتي، في هذه الحالة إذا كان معينا من قبل ولي الأمر فإنه يفتي، عليه أن يفتي أو يرفع الأمر إلى من هو أعلم منه. نعم. أما إن كان هذا على سبيل الاختيار فلا يلزم بالفتوى طالما أن غيره يكفيه من المفتين. أما إذا لم يجد غيره يفتي الناس ويعلم الناس الحق فيتعين عليه حينئذ. بل تكلم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في أثر عمر مع من؟ مع عمار بن ياسر، قال إذا نوليه ما تولى، يعني إذا كان لا يوجد في المنطقة إلا هذا العالم أو طالب العلم ولو سكت قامت البدعة ورفعت رأسها واندثرت السنة وماتت، فحينئذ حتى ومنع من قبل ولي الأمر فإنه يجب عليه أن يعلم الناس في هذه الحالة وفي هذه الصورة فقط، أما ما عدا ذلك يسمع ويطيع لولاة الأمر طالما هناك من يكفي الحمد لله، المهم أن هناك من يكفي. نعم. أرأيتم إلى أي مدى خطورة الفتوى والخوف والفرق من هذا الأمر العظيم الفتية في دين الله؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده، وتوعده بالعقوبة إن عاد.
هكذا وتوعده ولا وتوعده؟
وتوعده بالعقوبة إن عاد،
لعله أفضل في نصفه وتوعده، لعله وتوعده. نعم.
الشيخ رحمه الله علق قال في المطبوعة وتواعده، والصواب ما أثبتناه.
العثيمين.
نعم. قال رحمه الله: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد إخبار الموثوق بهم.
ومن توفيق الله الإمام أن يتخذه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وهذا موفق الله سبحانه وتعالى له ملوك بلاد الحرمين قد اتخذوا بطانة صالحة من العلماء. لما قامت الفتن في عام 11 بعد 2000 من الميلاد ماذا حدث؟ جمع الملك سلمان حفظه الله سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن يمينه والعلامة شيخنا صالح الفوزان عن يساره، وأخذ يسأله ماذا نفعل في هذه الفتن، فنعم مشورته. إيه والله. ولذلك هل رأيت الفتن قام في السعودية؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك.
أين هذا الآن؟ أين هذا الآن؟ أين هذا الآن من هؤلاء الشباب؟ يفعلون قنوات، تجد عنده أكثر من وسيلة وسيلة ماذا؟ وسيلة التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك له صفحة، وعلى التليجرام له صفحة، وعلى الواتس له صفحة، وعليه بعد
التليجرام وعلى كل شيء،
والتويتر واليوتيوب والتيك توك، ينقص سيف على التيك توك والله المستعان، ويفتخر بذلك وأنه عنده كم ألف 40,000 أو 50,000 ويفرح بهذا، يهتم بهذا، وربما اتخذ وسيلة للتجارة والأموال لجلب الأموال ويتعايش بدين الله والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. والله لو أنه اشتغل والله اشتغل سباكا أو حدادا خير له، أو نجارا، من يتآكل بدين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى،
الحمد لله، قد سألنا مشايخنا عن التدريس ونحو ذلك فقالوا: لا مانع، لا مانع أن تدرس طالما أنك درست، لا مانع أن تدرس. ولكن بعض الطلاب يعني يتحايل بأي شكل من الدرس، يقول أنا يعني لو حذر منه أحد يذهب إلى آخر، يقول أنا حضرت عندك دورة، تذكر هذا سنة كذا وكذا، وكتبت لي ورقة أو كذا أو كذا، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس أهل للتدريس، ولكنه يدرس، هو يعلم من نفسه أنه ليس أهل للتدريس، وربما سرق العلم أحيانا، ربما سرق العلم من أهله والعياذ بالله. نعم.
وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك.
الله المستعان.
قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة.
طيب، قال مالك ماذا؟
قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
نعم، لا شك أن التجرع على الفتوى ممن ليس أهلا لها يعد من التصدر قبل التأهل، ولعل نردف على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى شيئا في ذلك لأهمية هذا الأمر. فقد أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن محمد ابن جعفر المزكي رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الله ابن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد ابن عبد الوهاب يقول: سمعت عيينة المهلبية وكان مؤدب الأمير عبد الله ابن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق، لا يتصدر إلا فائق أو مالك. قال: نعم، أو مائق، عفوا، لا يتصدر إلا فائق أو مالك أو مائق. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: المائق الهالك حمقا وغباوة. والتصدر قبل التأهل يدل على الغباء والحمق، وهو أيضا يضر نفسه، فمن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. تسمعني من يقول؟ قال معمر، هذا ما يقول معمر بن راشد، يقول معمر، وأشياء كثيرة حتى لا يعرف اسم العلماء ولا النصوص من الكتاب والسنة، ولا يعرف مدلولات كمدلولات أو دلائل المسألة، ولا ليس عنده ملكة فقهية أصلا، وتجده يدرس عنده قنوات لا بد أن يشغلها ويصرف الناس عن قنوات العلماء، إنه ربما جاء بأشياء وحركات وأصوات أطفال وأصوات كذا وأصوات كذا من أجل أن يلفت انتباه الناس إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدلع الحمق والغباوة. نعم، كما قال عيينة المهلبي. نعم، وهذا من توفيق الله لهذا الأمير أن يتخذ ابنه رجلا من أهل السنة حتى يعلمه السنة. نعم. وقال البيهقي في المدخل للسنن الكبرى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: الرجال أربعة، رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلمه، أن جهله بسيط، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذره. يعني هالك غبي أحمق، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني يظن أنه يدري، يعني حتى حال نفسه لا يدري، ومع ذلك يريد أن يصلح حال الناس. أنه كيف لا تدري حال نفسك أنك لست أهل العلم ومع ذلك تجتهد في أن تصلح الناس أو تعلم الناس؟ هذا شيء عجيب. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وهذا من خطورة التصدر أيضا، خلاص صار الإنسان لا يتابع العلماء ولا يسألهم، ويظن من نفسه أنه صار يعني غير محتاج لأهل العلم والعياذ بالله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لحلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام، الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر يعني ولا يدري يعني ماذا يفعل فيه. نعم، لك كلام الشيخ ابن عثيمين في باقي الكلام أو عدم فقه، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، فترد عليه من المسائل ما يبين عواره والعياذ بالله. طيب، الثالث التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي لا يهتم. لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب، فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم، وبالتالي لا يتابع العلماء ولا يسلك سبيلهم، لأنه استغنى خلاص. إذا كان عنده قنوات ويسأل ويجيب، ربما يكون عنده أعداد أكثر من شيخه أصلا، أكثر من شيخه أعداد، مش موجود أكثر بكثير، ربما تجد أضعاف ما عند شيخه تجد أعداد عنده هو. إنما النظر إلى سير أئمة وعلماء السلف الصالح وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم لا يعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة، فقد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم، ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك كما سبق، على خلاف اليوم فإنهم يترافعون عليها تدافع الأكلة على قصعتها. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث قال في منيته: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزجل بضاعة في العلوم، وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما، من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الوراء، ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق في ثم دماؤهم، وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التكفير. ارجع ما عنده علم ارجع ورا لا تدخل الحلقة ارجع ورا ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. والأدلة أيها الإخوة من القرآن والسنة على حرمة الفتوى بغير علم كثيرة، ومن هذه الأدلة بل تضافرت آيات القرآن الكريم على حرمة ذلك. على حرمة القول على الله تعالى بغير علم، وعدته من كبائر الذنوب وإليك طرفا منها. الدليل الأول قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر الله الفواحش والإثم والبغي والشرك، ثم قال بعدها وذكر الأدنى ثم الأعلى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف يكون القول على الله أعظم من الشرك؟ ها؟ كيف؟ ماذا قلت أنا؟ كيف يكون القول على الله أعظم من الشرك؟ لأن الشرك أحد أفراد القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم من جزئياته الشرك. قال علامة ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعه: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول، وهو القول عليه بلا علم. وهذا كلام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعي رحمه الله. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. الدليل الثالث قوله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. هذا بالنسبة للقرآن. وأما من السنة لعلنا نكتفي بهذا ونأخذ من السنة إن شاء الله أقوال السلف الكثير في المجلس القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم وسلم وبارك على آله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الحاوي هو الماوردي رحمه الله، الماوردي.
ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة. وقد طالعت كتب الثلاثة.
هكذا معلق ابن عثيمين؟
لا شيخنا، معلق عليه. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى.
ومن ذلك ما ألفه العلامة أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يفتي كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى.
وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فينظر كيف يدخل بينهم.
فهذه الواسطة جائزة، واسطة النبوة والرسالة هذه جائزة، وأما الواسطة الشركية الذين قال الله عز وجل فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الواسطة نوعان: واسطة شركية، وهي المذكورة في الآية الذين اتخذوا وسطاء ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذه واسطة شركية، لأن الله قال بعدها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذه أما وصف النبوة والرسالة هذه جائزة لا بأس به، كما قال علماؤنا ومشايخنا. ومنها أيضا وصف العلماء بين الأنبياء وبين المبلغين.
والواسطة الأخرى ما اسمها؟
الشركية
والأخرى ما
جائزة.
قال رحمه الله: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا.
وهذه بركة الفعل، التبرك بما ذكر العلماء من أقوال في خطورة الفتوى. والتبرك نوعان: تبرك فعل، وهذا جائز بالعلماء والأولياء والصالحين، ومعناه أنه يحل في هذا المكان البركة والخير، بركة العلم، بركة القرآن، بركة السنة والحكمة. إذا وجد العالم تجد هذا الخير كله. وأما بركة الذات فهي لا تجد إلا بشخص واحد، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بريقه وبصاقه ونخاعته ونخامته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جائز. نعم.
نقول تحل بركة العلم ونحوه، هكذا بركة العلم.
نعم، بركة العلم ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها،
يسأل
أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول.
الله أكبر. هذا، هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تر أمة أصحاب كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وفقها وورعا وعملا رضي الله عنهم، وانتخبهم الله واختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، كفاه الفتية.
نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن
هؤلاء من أعلم الصحابة، وتنازع العلماء هل الأعلم بالتفسير ابن عباس أو ابن مسعود، والمختار أن ابن عباس أعلم، لأن النبي عليه السلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له بتعلم التأويل ومراد به التفسير، فالتأويل يطلق ومراد به التفسير، وهذا معنى حسن. ومن قول ابن جرير رحمه الله تعالى: تأويل قول الله، القول في تأويل قول الله كذا، ومنه هذا الحديث: الله وعلمه التأويل. ويطلق ورد به صرف اللفظ عن معناه كما وقع من الأشاعرة كثيرا، وهذا النوع باطل، بهذا المعنى باطل. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون.
لا شك، ورأينا علماءنا ومشايخنا الكبار أهل العلم وأساطينهم كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، تحتاج إلى مراجعة. هذا الكتاب البخاري كان يحفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، وقول البخاري يحتاج إلى تربيط ومراجعة. نعم. مع شهرتهم وقوتهم في العلم، إلا أنهم يقولون: لا أعلم، لا أدري، الله أعلم. والآن صار الشباب يتجرع على الفتية. نعم. ويفتي في مسائل ربما لو جمع لها، لو وقعت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر وكبار الصحابة. نعم. ويفتون أن صلاة الناس باطلة في صلاة الفجر، ويتلاعبون بالناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين لجمع التابعين،
هكذا التابعيين ولا التابعين؟
التابعين، والشيخ علق رحمه الله
لهم من التابعين.
نعم.
قال ماذا الشيخ أحمد؟
قال: وهو ذكر ثلاثة، والظاهر أنه قصد الأخيرين الحسن وأبي حصين،
يعني أو لعل هناك سقط من التابعين. يعني نعم.
قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
صحيح، صحيح والله. يفتون في النوازل الشباب اليوم، يفتون في النوازل، أن أمور النازلة كالثورات وهذه الفتن يفتي فيها شباب ما تعلموا شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد رضي الله عنهما ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هكذا بالضم،
مقاتله.
نعم. علق رحمه الله. لكن بعيد عن هذا المعنى. قال هذا هو الورع، لكن هذا لم يضرهم أبدا، بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم وقتلوا به
مقاتله.
نعم. وعن سفيان بن عيينة وسحنون.
سحنون
مفتوح عند سحنون،
معروف سحنون.
نعم.
انظر سحنون سير على من بلاء، معروف سحنون. نعم. أصحاب مالك رحمه الله. نعم.
أجسر الناس على الفتية أقلهم علما.
نعم. من قلة العلم قلة الورع والتقوى والخوف من الله عز وجل الإنسان يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه، ويحرج أنه يقول لا أدري. يعني إذا قلت لا أدري وسقطت منزلتك عند الناس فهؤلاء سفهاء. وسيأتينا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فأفتى في 4 مسائل وجاءه في 36 أو أكثر، قال أجاب عن 4 والباقي قال لا أدري. قال يا أبا عبد الله جئتكم بلاد الأندلس، يعني المدينة النبوية من أقصى المغرب جاءه، أقول للناس أنك لا تدري إلا 4 مسائل؟ قال يا هذا أذهب فأخبر كل من وراءك أن مالك لا أدري. ماذا يضر مالك إذا قال لا أدري؟ سحنون بالفتح شعلا من ولا طبعت ماذا سحنون. انظر أكثر من موقف. نعم. سحنون بالفتح سبحان الله. سحنون تجد مراجعة المشهور ما سميناه من العلماء سحنون. نعم.
قال رحمه الله عن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم
يعني فقيل له كيف تسكت جاوب، قال انتظر حتى لو كان يدري ويعلم هل الأفضل السكوت أم الجواب. بعض السفهاء حينما تأتي الفتن ونسكت يعني نرى أن الأفضل السكوت، يقول كيف تسكت كيف تسكت إذا كنت أنا لست أهلا لأن أتكلم في هذا، كيف أتكلم وأنا لا أدري أي المصلحتين تقدم. هذا يحتاج إلى اجتهاد العلماء ويترك المجال ويفسح له العلم الكبار على العلم. أما طلاب العلم أمثالنا فيسكتون لا يتكلمون. نعم.
قال رحمه الله عن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري. وذلك فيما عرف الأقاويل فيه،
يعني مسائل معروفة، والإمام أحمد يقول لا أدري تورعا يخاف، يعني يود أن أحدا يكفيه ذلك. الله المستعان. الله يستر. الله يتوب علينا. نعم. لذلك أيها الأخوة ما نذكره من إجابة أسئلة وفتاوى هذه إنما هي نقول فقط، احفظوا هذا عني، نقول في حياتي وبعد موتي إنما هي نقول. والحمد لله كثيرا ما ننسبها إلى أهلها، وإنما ما سمعناه من فتاوى العلم ننقله. نعم.
قال رحمه الله
إن أول شرط من شروط المفتي أن يكون كما سيأتي أن يكون مجتهدا بلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهذه درجة عالية. نعم.
قال رحمه الله عن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك. نعم. أيضا
هذا كان أجاب كم؟ ثمان مسائل والباقي
16 مسألة.
ها؟
أجد 16
سؤال عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، أجاب بدلا 16.
نعم.
طيب 16 و 32 يعني أجاب بالثلث الثلث. نعم. أجاب بالثلث وترك الثلثين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول
سبحان الله يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب عن واحدة منه. هو إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة. وكان يقول نعم،
وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب.
صدق رحمه الله. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب.
بعض الناس يقول هذا سؤال خفيف على الطائر، سؤال يعني بسيط بسيط بسيط. الإمام أحمد قال ليس في العلم بسيط، ما في العلم بسيط. الله قال لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعالج من الوحي شدة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ربما ينزل عليه الوحي في ليلة الشاتية فيتصفد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام من شدة الأمر. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يسترنا بستره، فالأمر خطير والله جد خطير. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا
أدري. الإمام مالك يسعى عن 50 مسألة فلا يجيب في مسألة واحدة منها؟ معقول أن مالك لا يدري حتى ولو واحد على 50؟ مالك الذي قالوا في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، لكنه الورع. نعم.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف.
صحيح. نعم.
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتية.
سبحان الله، مع أنه عنده أدوات الفتية، وأولها أن يكون مجتهدا بلغ مرتبة الاجتهاد، استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. نعم.
وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت،
يعني الخوف، لولا أن أخاف من الله سبحانه وتعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا. نعم.
يكون لهم المهنأ وعلي الوزر.
نعم، لهم غنمها وعلى العالم غرمها، إذا أجاب بغير علم هم يأخذون مغنم ما قاله، ويتساهل معهم في الفتية وهو عليه غرم هذا الكلام الذي قاله. نعم.
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة.
نعم.
قال الصيمري والخطيب قل من
الصيمري تلميذ من الماوردي صاحب الحاوي. نعم.
قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير موثر له. نعم. ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر.
يعني الشق الأول ماذا؟ قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وأما إن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. نعم.
والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم. أما قول يوسف الكريم عليه السلام، نبينا يوسف، نبي الله يوسف عليه السلام، اجعلني على عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض، أو أن هذا كان في شرع من كان قبلنا، وأيضا رأى من نفسه أنه أهل لذلك وسينفع الله به، فهذا يدل على الجواز. وحينما يقول العلماء هذا الشيء يدل على الجواز، معناه أن تركه أولى أم فعله أولى؟ تركه أولى. فسؤال الإمارة لا يسأله الإنسان كيف يكذب من أجل الوصول إليها، ويخادع كما فعل الإخوان المسلمون في حتى وصلوا إلى حكم مصر. ولما وصلوا لا أقاموا شرعا ولا جلبوا لنا دنيا، أدخلونا في الدماء والمظاهرات والفتن والعياذ بالله، لأنهم جهاد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه.
وهذا المفتي في هذه الحالة عليه أن يفتي، في هذه الحالة إذا كان معينا من قبل ولي الأمر فإنه يفتي، عليه أن يفتي أو يرفع الأمر إلى من هو أعلم منه. نعم. أما إن كان هذا على سبيل الاختيار فلا يلزم بالفتوى طالما أن غيره يكفيه من المفتين. أما إذا لم يجد غيره يفتي الناس ويعلم الناس الحق فيتعين عليه حينئذ. بل تكلم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في أثر عمر مع من؟ مع عمار بن ياسر، قال إذا نوليه ما تولى. يعني إذا كان لا يوجد في المنطقة إلا هذا العالم أو طالب العلم، ولو سكت قامت البدعة ورفعت رأسها واندثرت السنة وماتت، فحينئذ حتى ومنع من قبل ولي الأمر فإنه يجب عليه أن يعلم الناس في هذه الحالة وفي هذه الصورة فقط، أما ما عدا ذلك يسمع ويطيع لولاة الأمر طالما أن هناك من يكفي. الحمد لله، المهم أن هناك من يكفي. نعم. أرأيتم إلى أي مدى خطورة الفتوى والخوف والفرق من هذا الأمر العظيم الفتية في دين الله؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده، وتوعده بالعقوبة إن عاد.
هكذا وتوعده ولا وتوعده؟
وتوعده بالعقوبة إن عاد،
لعله أفضل في نصفه وتوعده، لعله وتوعد. نعم.
الشيخ رحمه الله علق قال في المطبوعة وتوعده، والصواب ما أثبتناه.
العثيمين. نعم.
قال رحمه الله: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد إخبار الموثوق بهم.
ومن توفيق الله الإمام أن يتخذه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وهذا ما وفق الله سبحانه وتعالى له ملوك بلاد الحرمين، قد اتخذوا بطانة صالحة من العلماء. فلما قامت الفتن في عام 11 بعد 2000 من الميلاد ماذا حدث؟ جمع الملك سلمان حفظه الله سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن يمينه والعلامة شيخنا صالح الفوزان عن يساره، وأخذ يسأله ماذا نفعل في هذه الفتن، فنعمل مشورته. إيه والله. ولذلك هل رأيتم فتنا قامت في السعودية؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك.
أين هذا الآن؟ أين هذا الآن؟ أين هذا الآن من هؤلاء الشباب؟ يفعلون قنوات، تجد عنده أكثر من وسيلة وسيلة ماذا؟ وسيلة التواصل الاجتماعي. على الفيسبوك له صفحة، وعلى التليجرام له صفحة، وعلى الواتس له صفحة، وعليه بعد
التليجرام وعلى كل شيء،
والتويتر واليوتيوب والتيك توك. ينقص سيف على التيك توك والله المستعان، ويفتخر بذلك، وأنه عنده كم ألف، 40,000 أو 50,000، ويفرح بهذا، يهتم بهذا، وربما اتخذ وسيلة للتجارة والأموال لجلب الأموال ويتعايش بدين الله والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. والله لو أنه اشتغل والله اشتغل سباكا أو حدادا خير له، أو نجارا، من أن يتآكل بدين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت.
الحمد لله قد سألنا مشايخنا عن التدريس ونحو ذلك فقالوا: لا مانع، لا مانع أن تدرس طالما أنك درست، لا مانع أن تدرس. ولكن بعض الطلاب يعني يتحايل بأي شكل من الدرس، يقول أنا يعني لو حذر منه أحد يذهب إلى آخر يقول: أنا حضرت عندك دورة، تذكر هذا سنة كذا وكذا وكتبت لي ورقة أو كذا أو كذا، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس أهل للتدريس، ولكنه يدرس، هو يعلم من نفسه أنه ليس أهل للتدريس، وربما سرق العلم أحيانا، ربما سرق العلم من أهله والعياذ بالله. نعم.
وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك.
الله المستعان.
قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة.
طيب قال مالك ماذا؟
قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
نعم. لا شك أن التجرع على الفتوى ممن ليس أهلا لها يعد من التصدر قبل التأهل، ولعل نردف على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا في ذلك لأهمية هذا الأمر. فقد أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن محمد بن جعفر المزكي رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت عيينة المهلبية وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق، لا يتصدر إلا فائق أو مالك. قال: نعم
أو
مائق، عفوا، لا يتصدر إلا فائق أو مالك أو مائق. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: المائق الهالك حمقا وغباوة. والتصدر قبل التأهل يدل على الغباء والحمق، وهو أيضا يضر نفسه، فمن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. تسمعني من يقول؟ قال معمر، لما يقول معمر بن راشد يقول معمر، وأشياء كثيرة حتى لا يعرف اسم العلماء ولا النصوص من الكتاب والسنة، ولا يعرف مدلولات كمدلولات أو دلائل المسألة، ولا ليس عنده ملكة فقهية أصلا، وتجد يدرس عنده قنوات لا بد أن يشغلها ويصرف الناس عن قنوات العلماء، إنه ربما جاء بأشياء وحركات وأصوات أطفال وأصوات كذا وأصوات كذا من أجل أن يلفت انتباه الناس إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدلع الحمق والغباوة. نعم. كما قال عيينة المهلبي. نعم. وهذا من توفيق الله لهذا الأمير أن يتخذ ابنه رجلا من أهل السنة حتى يعلمه السنة. نعم. وقال البيهقي، قال البيهقي في المدخل للسنن الكبرى، قال الخليل بن أحمد رحمه الله: الرجال أربعة: رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلمه، أن جهله بسيط، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذره، يعني هالك غبي أحمق، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني يظن أنه يدري، يعني حتى حال نفسه لا يدري، ومع ذلك يريد أن يصلح حال الناس، أنه كيف لا تدري حال نفسك أنك لست أهل العلم ومع ذلك تجتهد في أن تصلح الناس أو تعلم الناس، هذا شيء عجيب. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وهذا من خطورة التصدر أيضا، خلاص صار الإنسان لا يتابع العلماء ولا يسألهم، ويظن من نفسه أنه صار يعني غير محتاج لهذا العلم والعياذ بالله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لحلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام، الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر يعني ولا يدري يعني ماذا يفعل فيه. نعم، إنك تجد كلام الشيخ العثيمين في باقي الكلام أو عدم فقهه، لأنه إذا صدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، فترد عليه من المسائل ما يبين عواره والعياذ بالله. طيب، الثالث التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي لا يهتم. لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب، فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالي، وبالتالي لا يتابع العلماء ولا يسلك سبيلهم لأنه استغنى خلاص. إذا كان عنده قنوات ويسأل ويجيب، ربما يكون عنده أعداد أكثر من شيخه أصلا، أكثر من شيخه أعداد، مش موجود أكثر بكثير، ربما تجد أضعاف ما عند شيخه تجد أعداد عنده هو. إنما النظر إلى سير أئمة وعلماء السلف الصالح وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم لا يعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة، فقد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك كما سبق، على خلاف اليوم فإنهم يترافعون عليها تدافع الأكلة على قصعتها. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث قال في منيته: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم، وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الوراء ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق في ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير، ارجع ما عنده علم، ارجع ورا لا تدخل الحلقة، ارجع ورا، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. والأدلة أيها الإخوة من القرآن والسنة على حرمة الفتوى بغير علم كثيرة، ومن هذه الأدلة بل تضافرت آيات القرآن الكريم على حرمة ذلك. على حرمة القول على الله تعالى بغير علم، وعدته من كبائر الذنوب وإليك طرفا منها. الدليل الأول قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر الله الفواحش والإثم والبغي والشرك، ثم قال بعدها وذكر الأدنى ثم الأعلى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف يكون القول على الله أعظم من الشرك؟ ها؟ كيف؟ ماذا قلت لنا؟ كيف يكون القول على الله أعظم من الشرك؟ لأن الشرك أحد أفراد القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم من جزئياته الشرك. قال علامة ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعه: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش. وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا كلام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعي رحمه الله. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. الدليل الثالث قوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. هذا بالنسبة للقرآن. وأما من السنة لعلنا نكتفي بهذا ونأخذ من السنة إن شاء الله وأقوال السلف الكثير في المجلس القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم وسلم وبارك على آله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.